أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1232: يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها، إلى آخر المسألة. هنا يستثني السيد الخوي رحمة الله عليه جملة من الموارد، لأن الأساس أن الرجل لا يجوز له النظر إلى النساء، صحيح، من غير المحارم. طب هنا يستثني موارد، يقول يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها. هذا هو المورد الأول الذي يستثنيه، يقول من أراد أن يتزوج بامرأتين يجوز له النظر إليها. يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها، هذا هو المورد الأول. وعليكم السلام. خب المورد، طبعا هذا المورد الأول، يأتي سؤال الآن: بأي مقدار ينظر إليها؟ يختلف الفقهاء في هذه الحيثيات، حيثية من يريد التزويج بها وأنه ينظر إليها بأي مقدار. قال البعض بأنه ينظر إليها ولو من خلف ثياب رقيقة أو ما شابه ذلك. السيد الخوي لا يرتضي هذا المقدار، يقول الذي يجوز النظر إليها عند إرادة التزويج يجوز النظر بمقدار المتعارف من كشف الرأس واليدين وما شابه ذلك، الرأس، الشعر، الوجه، هذه الأمور. ولا يفرق السيد الخوي بينما إذا كان هذا النظر برضاها أم لم يكن برضاها. أساسا لا تستأذنها، انظر إليها بدون أن تعلمه، لكن بأي مقدار، مو بالمقدار الذي يكون خارج عن المتعارف، بمقدار الوجه والرأس وما شابه ذلك من معارف يكون لهم الخلية في الرضا بالزوجة وعدم الرضا بالزوجة، وينظر إليها وهي تمشي أو وهي واقفة، لا فرق بين الحالات. ويشترط السيد الخوي أن لا يكون الرجل يعرف حال المرأة، أما إذا كان يعرفها حتى المعرفة ويريد أن يتزوجها بعد، لا معنى لأن نقول له يجوز لك أن تنظر إليها هنا. بالسكين ربما كان يشاهدها سابقا بشكل مستمر والآن قرر أن يتزوج بها، هل يجوز له النظر إليها قبل الزواج؟ نقول لا، لا يجوز، لأنك مسبوقا بحالها، تعرف حالها شلون. إنما هذا النظر ليطلع الرجل على من يريد التزويج بها، لا أكثر ولا أقل. أما هو الآن لا يريد أن يعرف حالها، يعرف حالها وعليكم السلام، سابقا يعرف حالها بعد، لا معنى للنظر إليها ثانيا. هذا هو المورد الأول الذي يستثنيه السيد الخوي وعليكم السلام. المورد الثاني: أو شراءها، يريد التزويج بها أو شراءها. إذا أردت أن تشتري امرأة أيضا يا شيخ محمود، إذا أردت أن تشتري امرأة يجوز لك أيضا أن تنظر إليها. في الجزرخان رأيت امرأة تباع مثلا فأردت أن تشتريها، يقول في الخوي يجوز لك أن تنظر إليها. واضح؟ خب أو شراءها، اللي يسمع الدروس يعتقد أن الجزرخان سوق للإماء والعبيد. خب أو شراءها. خب الثالث: وكذا يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. خب هذا مورد مهم، نساء أهل الذمة. خب نساء أهل الذمة المسيحيات واليهوديات التي كنا يعيشن في المجتمع الإسلامي، كان المسلمون في معرض النظر إليهن، يعني كانوا يمشون في الأسواق وما شابه ذلك ولا يلتزمن بتعاليم الإسلام من هذه الجهة، ما كنا يلزمنا بحيثيات الحجاب في هذا المعنى الذي الآن نتصوره نحن، فكنا يكشفن أجزاء من شعورهن، بل ربما يكشفن كل الشعور، يكشفن أجزاء من اليد، أجزاء من الرجل، لم يكن يلتزمن بالحجاب بهذا المعنى الذي نتصارح عليه الآن وعليكم السلام. خب فما هو حكمهم؟ هل يجوز النظر إليهن أم لا يجوز؟ الفتين؟ خب ورد في الروايات أنه يجوز النظر إليهن، واختلف الفقهاء في هذا المورد. خب يجوز النظر إليهن بأي مقدار؟ خب نساء أهل الذمة، نساء أهل الكتاب كن. طبعا هم الفقهاء يلغون الفارق بين، يعني وإن كان التعبير ورد بأهل الذمة بس من باب أنه هم اللي كانوا محل ابتلاء، أما الآن يعممون هذه كل أهل الكتاب حتى المسيحيات واليهوديات الآن الموجودين في بغير عقل ذمتين. خب الآن نأتي نسأل بأي مقدار يجوز النظر؟ هل يجوز النظر إلى كل شيء في أجسامها حتى وهي عارية تماما؟ واضح؟ لا، يقولون يجوز النظر إليها. اختلف الفقهاء طبعا في هذه المسألة، منهم من قال بأنه يجوز النظر إليها بمقدار ما تعارف أهل الكتاب على علم ستره. الآن الشرب الآن أرفع من الرطبة بقليل، ممكن يجوز النظر إلى هذا المقدار ما دام هو المقدار المتعارف الآن، يجوز النظر. وهذا الذي يرتضي الشيخ الخوي، ما دام هو المقدار المتعارف يجوز النظر. طبعا في غير العورتين في الخوي يقول لا يجوز، حتى لو تعارفوا على عدم سترها كما في بعض الأماكن، تروح بعض السواحل البحرية تشوف النساء ربنا كما خلقتنا يصيرون كلبها انت معنا، صحيح؟ يقول لا يجوز النظر إلى العورة. سيأتي بعد بيجي إن شاء الله بعد قليل. نعم، القبل والدبر، عندما نتكلم عن العورة باصطلاح العورة القبل والدبر، وإن كانت المرأة بشكل عام جسمها عورة، لا نحن نتكلم عن القبل والدبر. يقول لا يجوز النظر إلى ذلك المقدار. أما الآن ترفع إلى أرفع، يعني تشوف حتى أجزاء من أصحابهن أو ما شابه ذلك، بعض أجزاء من الصدر أو ما شابه ذلك، أيضا يجوز النظر إن كان كشفهن له متعارفين عندهم. واضح؟ إذا كان كشف هذه الأجزاء أمر متعارف، كما الآن فعلًا متعارف في البلدان الغربية كشف هذه الأجزاء تماما متعارف، أجزاء من الصدر وتمام اليدين والقسم الأعظم من الرجلين بأكملها، صحيح؟ هذا المقدار متعارف عليهم جدا، يعني إلى ما فوق الركبة بمقدار شبر أو ما شابه ذلك، هذا متعارف عندهم. واضح؟ فلهذا المقدار يقول السيد الخوئي يجوز النظر. طبعا كل هذه الموارد التي يقولون يجوز النظر، بعد ما يحتاج احنا في كل دقيقة نؤكد، وعليكم السلام، هذه الموارد التي يجوز النظر فيها لابد أن يقيد النظر بعدم الشهوة والالتذاذ وما شابه ذلك. واضح؟ إذا نحن نتكلم عن النظر المجرد، كما لو كنت الآن تنظر إلى حيوان أجلكم الله من غير، واضح أن النظر إلى الحيوان من غير شهوة، مو بهذا المقدار نحن نتكلم، ما نتكلم عن النظر الملازم للشهوة. ولذلك لو كان الإنسان يعلم أن نظره لا ينطق عن التلذذ، لا يجوز، لا يجوز. إذا نحن نتكلم عن أي نظر؟ الذي بدون شهوة. خب إذا سيد الخوي يرتضي أنه ما تعارف أهل الذم على علم كسره يجوز. بعض الفقهاء قالوا لا، بهذا المقدار لا نسلم نحن. نحن نقول ما تعارفوا على علم كسره في زمن صدور النص، زمن أهل البيت سلام الله عليهم، كان أهل الكتاب ربما يشفن شعرهم وأجزاء من اليد اشترض إلى الذراع مثلا، أكثر من هذا ما كنا يشفنه. النساء أهل الذمة ما كانوا يشتكون كل شخص. واضح؟ الآن المجتمع انحطافا شديدا في المجتمع الغربي، فصاروا يكشفون كل شيء، فهذا مو معناه أنه يجوز لنا النظر إلى كل شيء. بعض الفقهاء قالوا لا، فقط ما تعارفوا على علم كثره في زمن النص، في زمن النص عن زمن المعصومين سلام الله عليهم في تلك الفترة، ولا نتعدى إلى ما تعارفوا الآن على علم كثره في العصر الحالي. الآن في العصر الحالي البطن والصدر وما شابه ذلك ربما توسعا شديدا في هذا المعنى. هم لا يقولون لا نسلم بأن هذا المقدار بأكمله يجوز النظر إليه. على أي حال خير الخوي يقول لا، ما تعارف حاليا على عدم ستره هو الذي يجوز النظر إليه. الرابع، وكذا المتبذلات يا شيخ علي، المتبذلات التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف. هذا بعد العنوان هي ما مخصص لأهل الذمة حتى المسلمة التي لا تنتهي إذا نهيت، ننهاها تستري لا تتستر، واضح؟ لا تتستر، هذه فاسقة خارج عن أمر ربها، واضح؟ بعد هذا فسق، كل مخالفة لأمر الله فسق، هذا فسق. وكذا المتبذلات التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف، هذه الآن نوضح. هذه المرأة التي لم لا تنتهي إذا نهيت، أيضا يجوز النظر إليها على الأقل الآن بالمقدار المتعارف كشفه بالنسبة لهم بالنسبة إلى الوجه والرأس. بعض الفقهاء وسعوا أيضا هذا المعنى، البعض ضيق، نفس الكلام بالنسبة إلى أهل الذمة، كما أنه في أهل الذمة أيضا هناك توسعة وهناك تضييق وخلاف في بعض الموارد. هنا أيضا بالنسبة إلى النساء المبتذلات، هنا قلنا النساء المبتذلات أعم من كونها مسلمة أو غير مسلمة، لا نتكلم عن خصوص المسلمات، واضح؟ نحن لا نتكلم هنا عن خصوص المسلمات، نقول المسلمة وغير المسلمة. مورد الابتلاء هي المسلمة، وأما غير المسلمة قد تدخل في أهل الذمة، لأن أهل الذمة وإن كان التعبير ورد بخصوص أهل الذمة، لكن يقولون لا فرق بينها وبين غيرها من بقية أنواع الكفار، فإنهم أيضا لا حرمة لهم. وكذا المتبذلات التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف، هؤلاء أيضا يجوز النظر إليهن. هذا الاستثناء الرابع، مو الاستثناء الأول من يريد التزويج بها، الاستثناء الثاني من يريد شرائها، الثالث نساء أهل الذمة، الرابع المتبذلات. وكذا المتبذلات التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف. خب اشترط البعض أيضا أن يكون ذلك من خلال ما تعارفوا على عدم ستره، مو كذي؟ البعض لا توسع قال أوسع من ذلك، خب بالنسبة لزمن النصيحة يعني. خب الخامس، وإلى المحارم، أيضا يجوز النظر إلى المحارم، ويجوز النظر إلى المحارم. المحارم هم اللاتي يحرم الزواج بهن، بعد أختك، أمك، بنتك، عمتك، خالتك، بنت أختك، بنت أخيك، كلها محارم بعد، واضح؟ هؤلاء المحارم أيضا يجوز النظر إليهن. وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا، خب هنا المحارم اللاتي يحرم نكاحهن، مثلي مؤبدا، هناك بعض الأحيان يحرم نكاح المرأة لكن مو حرمة مؤبدة، شلون يعني يحرم نكاحها؟ لأنها متزوجة الآن، يجوز لك أن تتزوجها، يحرم نكاحها لكن مو حرمة مؤبدة، حرمة لأنها الآن متزوجة، أو لا لأنها أخت زوجتك، أخت الزوجة يجوز الزواج بها؟ لا يجوز، لكن لو طلقت الزوجة يجوز الزواج بأختها، بالكثير؟ خب إذا مؤبدا صار لها فائدة هي الكريمة، مو الحرمة العادية، الحرمة التي تحصل لأي ظرفين. الآن أنت عندك أربع نساء، يجوز لك أن تتزوج خامسة؟ لا يجوز لك تتزوج خامسة إلا بالعقد المنقطع، مو؟ ما هل يجوز لك أن تنظر إلى كل النساء؟ نقول لا، المحارم هم النساء اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا، حرمة مؤبدة لنسب أو مصاهرة أو رضاع. خب لماذا يحرم نكاحهن؟ إما بنسب لأنها أختك، نسب هنا، أو بنتك أو أمك أو بنت أختك أو أخيك، هذا كله يحرم نكاحها للنسب. وسار يحرم نكاحها للمصاهرة، شلون يعني يحرم نكاحها للمصاهرة؟ كأم الزوجة، أم زوجته، بعد يحرم عليك نكاحها إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بعد مثلي إلى الأبد، بعد حرمة مؤبدة، وهنا الحرمة بالمصاهرة، أو بنت الزوجة أيضا حرمة بالمصاهرة. خب لنسب أو مصاهرة أو رضاع، الأم الرضاعية، الأخت الرضاعية، البحث بالنسبة للمصاهرة والرضاع والنسب سيأتي إن شاء الله مفصلا، بحث خاص بعنوان المحارم، لذلك أنا لا أريد أن أطيل هنا، واضح؟ خب لنسب أو مصاهرة أو رضاع.
شلون؟
ايه بلا والا بنت الزوجة من نفس الزوج هذه بنت بعد لنسب لا نتكلم عن بنت الزوجة افترض الان تزوجت انت بامرأتين وهذه المرأة لديها بنت واضح اذا دخلت بالام تزوجت الام ودخلت بها لا يجوز لك الزواج بالبنت بعد حرمة هنا تحرم عليك البنت للمصاهرة مو كلامنا عن البنت المتولدة من مائك والا البنت المتولدة من مائك هذه بعد بنتك بعد لنسب تحرم خب بحث مفصل ان شاء الله حول المحارم النسبيات والرضاعيات والمصاهرة يأتي ان شاء الله في محله لنسب او مصاهرة او رضاع خب يجوز النظر الى المحارم بشرط عدم التلذذ في الجميع في الجميع يعني شنو في كل الموارد الخمسة التي تقدمت نعم في كل الموارد الخمسة التي تقدمت يشترط عدم التلذذ وإلا لو إنسان نظر إلى حتى إحدى المحارم بنظرة شهوية وتلذذ بلا إشكال ماذا يحرم النظر واضح ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا ويحرم النظر إلى غيرهن غيرهم غير منهم غير الخمسة موارد التي تقدمت امرأة عادية مسلمة عادية ملتزمة يجوز النظر إليها يقول ويحرم النظر إلى غيرهم لأن هذه المرأة هي لا تدخل في أي عنوان من العناوين ديك أنا لا أريد أن أتزوجها ولا أي شيء خب حتى تدخل في أحد العناوين ليست من أهل الذمة وليست من النساء التي لا ينتهين عبانهين وليست من ولا أريد أن أشتريها وليست من المحارم ليست من أحد العناوين على أي حال يقول ويحرم النظر إلى غيرهن يعني غير الموارد الخمسة التي استثنيناها سابقا بغير تلذذ أيضا يحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ مو بعد بالتلذذ فضلا عن التلذذ في غير الوجه والكفين بلا إشكال في غير الوجه والكفين لا يجوز النظر إلى غير الموارد المتقدمة امرأة عادية هذه المرأة العادية يجوز النظر إلى غير الوجه والكفين يقول يحرم حتى بدون تلذذ ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا إشكال يعني إذا كنت تنظر إلى غير الوجه والكفين لا إشكال ولا ريب عند سيد الخوي أن النظر هنا محرم حتى بغير تلذذ نتكلم هنا ملتسين وياني وفيهما يعني في الوجه والكفين على الأحواض بالنسبة إلى الوجه والكفين السيد الخوي لا يفتي بحرمة النظر إنما يحتاط احتياطا وجوبيا وفيهما على الأحواض يعني وفي الوجه والكفين أيضا يحرم النظر بغير تلذذ على الأحواض أما مع التلذذ في الوجه والكفين فواضح أيضا الحرمة لا نتكلم في كل الصور من يجي تلذذ نقول حرام كذا لا توقفوا بعد من نسأل يجوز النظر إلى تلاب تلذذ نقول حرام مباشرة إذن كلامنا عن غير صورة التلذذ يقول وفيهما على الأحواط يعني في الوجه والكفين أيضا الأحواط وجوبا حرمة النظر خب ومن غير المحارم الآن خب إلى هنا انتهت المسألة الآن يريد أن ينصح لنا خب قال سابقا المحارم هل أخت الزوجة من المحارم يحرم النظر إليها عفوا يحرم الزواج بها عفوا هل هي من المحارم أم لا إذا كانت من المحارم يجوز النظر إليها مدري يقول ومن غير المحارم أخت الزوجة إذا بما أن أخت الزوجة من غير المحارم إذا ماذا إذا لا يجوز النظر إليها بعد ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها الربيبة يعني شنهم يعني لم يشفي شيخ صلاح سأل عنها إذا إنسان تزوج بامرأتين إذا إنسان تزوج بامرأة شيخ محمد رضا وهو يمشي في السوق رأى امرأة وعمرها 40 سنة فتزوجها قرر أن يتزوجها وعندها بنت كبيرة هل يجوز له النظر إليها إلى هذه البنت نقول إذا دخلت بالأم حرمت عليك البنت فيأتي إن شاء الله في محله أن البنت بنت الزوجة لا تحرم بمجرد الزواج بأمها بل لابد من الدخول بالام لتحرم البنت. هذه من تسهيل المسألة يا شيخ صلاح. اذا تزوجت بالام لا تحرم عليك البنت مباشرة، بل لابد ان تدخل بالام فتحرم عليك البنت. اما لو تزوجت البنت مباشرة تحرم عليك الام. ان شاء الله تفصيله يأتي. على اي حال هذه بنت الزوجة يقال لها ربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. واضح؟ فاذا هذه بنت الزوجة يقال لها ربيبة، اذا دخلت بامها حرمت عليك بنت الزوجة، هذه حرمة مؤبدة. اما قبل ان تدخل بالام ففي اي لحظة يمكنك ان تطلق الام وتتزوج البنت. اذا البنت لم تصير من المحارم الا بعد الدخول بامها. يقول ومن غير المحارم اخت الزوجة، وكذا الربيبة ايضا قبل الدخول بامها. خب فاصلة. كان الكلام ايها السيد تعبنا احنا رجال وكل شيء يحرم علينا يحرم علينا. خب اذكر لنا ماذا يحرم على المرأة. يقول ويحرم على المرأة النظر الى الرجل على الاحوط. يحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. في غير هذه الموارد الأحوط للمرأة أن لا تنظر إلى الرجل في غير الرأس والرقبة واليدين والقدمين. بالنسبة إلى هذه الموارد التي أشرت لها، هل يحرم أيضا النظر؟ وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه، يجوز للمرأة أن تنظر إلى هذه المواضع من الرجل فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة. وإن كان الأحواط استحبابا ترك ذلك أيضا احتياط استحبابي ترك ذلك. وإن كان الأحواط استحبابا ترك ذلك أيضا. من وين قلنا أنه احتياط استحبابي؟ من الفتوى التي تخالفه قبله مسبوقا بالفتوى على خلاف بعض. وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو الى المماثل. وكذا يحرم النظر واللمس بين قوسين مع التلذذ ولو الى المماثل. شلون المماثل؟ انت رجل يحرم عليك النظر الى الرجل المماثل. الرجل يماثل الرجل والمرأة تماثل المرأة، صحيح؟ وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو الى المماثل. المماثل اذا كان النظر واللمس بتلذذ. فاصلا وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم. وكذا يحرم اللمس. خب انت رجل تقول السيد الخوئي سابقا قال يحرم النظر الى المرأة، ما قال يحرم لمس المرأة، صحيح؟ قال يحرم لمس المرأة، قال يحرم النظر إلى المرأة. طبعا أنا غفلت أن أشير إلى نقطة في هذه المسألة في موارد الاستثناء. توجد خمس موارد، هناك مورد ثالث أيضا يشير إليه فقهاء السيد الخوي أيضا يرتضيه، وهو مورد ثالث فيه، وهو النساء اللاتي لا يرجين نكاحا، العجائز كبار في السن، مرة موصل عمرها 80 سنة، مطلع شوي من شعرها، يجوز تنظر إليها وما يجوز، هذا شعر بعد. واضح؟ القواعد من النساء اللاتي لا يرجين نكاحا، هي ما تجوزها بعد واحد يتزوجها، صحيح؟ أما إذا وصل عمرها إلى 50 أو 60 لكن لا زال هيئتها تقبل أن يتزوجها شخص. هناك من النساء الآن اللاتي حافظن على جمالهن وعلى صحتهم بحيث شنه حتى إذا وصلت إلى سن 50 أو 60 ربما تكون قابلة للتزويج. متبي؟ أليس كذلك؟ هذه مشكلة النظر إليها. الكلام عن اللاتي لا يرجين نكاحا إلا بعد ما تشبوزها باصطلاحنا إحنا، نقول ما تشبوزها من الزواج بعد، مو لا تحلم في الزواج مرة ثانية. هذه المرأة يجوز النظر إليها، يستثنونها الفقهاء. سيد الخوي من لم يشر إليها
الشيخ. أنا بالنسبة إلى هذه العبارة وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل، الآن في كثير الأحيان يقول حيوان، إذا
حصل التلذذ إلى غير المواطن، ما هو الحكم
في
هذا؟ أيضا يحرم النظر.
وإذا كان
لهم جنون كرسمة
أو
كرسمة، أمر
معين،
أي أمر
معين
مع التلذذ يحرم؟
التلذذ يستشكرون
فيه،
مع التلذذ.
أنت هو نعم. يقول ولو إلى المماثل، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم. خب سابقا قلنا يحرم النظر، مو خب هل يحرم اللمس ايضا؟ شخص يقول انا المس النساء، ما قال سيد الخوي يحرم، لا اللمس ايضا حرام، واللمس هنا حتى في الموارد التي يجزنا النظر بالنسبه الى نساء اهل الذمه قلنا يجوز النظر، مو الى المبتذلات التي لا ينتهي هنا ايضا قلنا يجوز النظر، لكن لا يجوز اللمس. لا تخلصون، يجوز لك ان تنظر اليها، مو يجوز لك تصافحها. اللمس شيء اخر، النظر أجيز لك النظر، أما اللمس فلم يجز لك في غير المحارم طبعا. وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، يعني لا يجوز للرجل لمس غير المحارم، ولا يجوز للمرأة لمس غير المحارم. ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة، الصبية التي لم تبلغ يجوز للرجل أن ينظر إليها ويلمسها. ومن المرأة للصبي غير البالغ، يجوز أيضا للمرأة أن تنظر إلى الصبي وتلمس الصبي غير البالغ، مع عدم التلذذ في الجميع. أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا. خب إلى هنا المسألة واضحة، لكم مشكلة فيها شيخ محمد رضا؟ شلون بعد الضابط التلذذ؟ ما ادري شلون اجي اشرح لك بعد هذا. انت انسان تميز ان نظرك الى هذه المرأة نظر التلذذ ام لا؟ كيف اشرح لك انه تلذذ ام لا؟
هي الشهوة او الشيء.
اي تعرف الشهوة الان الانسان اذا ينظر الى المرأة الجميلة الا يتلذذ بجمالها؟ هذا بعد المقصود. ما تحرك مشاعر الرجل. ما يحضرني الآن بحث يفصل في بهذا المقدار. نعم. أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا، يعني سواء من الرجل مطلقا، يعني في كل الموارد التي تقدمت وفي كل الصور، في جميع الموارد وكل الصور بعد. في البالغ وغير البالغ، في من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، في كل الصور بعد. خب مثلا لكم 233، يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين. ما زاد عن الوجه والكفين، كل ما على الوجه والكفين يجب عليها ستره، فيشمل ماذا؟ يشمل القدمين، وهذا أكدنا عليها مرارا وتكرارا، يجب على المرأة ستر القدمين. حتى من يجيز فتح الوجه يقول يجب عليها ستر القدمين، فإن الاستثناء ورد إلى الوجه والكفين في بعض الروايات، سواء ارتضاها بعض الفقهاء أو لم يرتضيها لبعض الحيثيات الأخرى. على أي حال الكلام في غير القدمين، القدمين كبقية البدن لا يجوز للمرأة كشف القدمين، وهذا مرارا قلناه نحن أيضا. خب كشف القدمين أمام الرجل لا يجوز، لا إلا الموارد التي يكون هو من أقاربها أو ما شابه ذلك، يعني أخوها أبوها. خب يجب على المرأة ستر ما زاد عن الوجه والكفين، كل ما على الوجه والكفين يجب عليها ستره، منها القدمين. صحيح؟ ألا ترحم في العنوان؟ ما على الوجه والكفين تشمل القدمين إذا، فيجب على المرأة ستر القدمين. خب عن غير الزوج، يجب عليها ستر هذه الأمور عن غير الزوج والمحارم. يجب على المرأة ستر هذه الأمور عن غير الزوج والمحارم. خب هل يجب عليها ستره عن سترها عن الزوج؟ جزماً لا يجب عليها ستر هذه ستر أي جزء من بدنها عن الزوج أصلاً. خب عن غير الزوج والمحارم، بل يترقى السيد الخوئي، يترقى بل يجب عليها ستر الوجه والكفين، حتى الوجه والكفين عن غير الزوج، حتى المحارم، يعني حتى أخوها، أبوها، ابنها، عمها، خالها، يجب عليها أن تستر الوجه والكفين عن غير المحارم، حتى عن غير الزوج، حتى المحارم يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج، عن كل شخص غير الزوج، حتى المحارم، لكن مع تردده. يعني لو كانت تعلم بأن أخاها ينظر إليها بشهوة مثلا، أو أباها ينظر إليها بشهوة، يجب عليها التستر عنه. واضح؟ وهذه مسألة مهمة. المرأة إذا كانت تعرف بأن أحد محارمها ينظر إليها بشهوة، يجب عليها التستر عنه. غير المحارم، حتى المحارم مع تردده، بل عن غير المحارم مطلقا على الأحواط. عن غير المحارم مطلقا، لا مطلقا يعني حتى مع عدم التلذذ. عن غير المحارم مطلقا يعني حتى مع عدم التلذذ. السيد الخوئي هنا يخالف مشهور الفقهاء في هذه المسألة. التفتوا، المشهور أن المرأة يجوز لها فتح الوجه والكفين، ما يجب عليها ستر الوجه والكفين. السيد الخوئي يقول الأحوط وجوبان، ما يخفي يعني يحتاط، الأحوط وجوبا لها أن تستر الوجه والكفين، والكلام في غير حالة التلذذ، وأما في حالة التلذذ فيجب عليها ستر الوجه والكفين. يقول بل عن غير المحارم مطلقا، يعني بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحواط. مطلقا يعني شنو؟ سواء بتلذذ أم لا، سواء كان ينظر إليها بتلذذ أم لا. خب إذا احتياط وجوبي، يعني المرأة التي تخلد السيد الخوئي ملزمة بستر الوجه والكفين أو بالرجوع إلى فقيه آخر يجيز لها ستر الوجه والكفين. تلتقين المسألة؟ المرأة التي تخلد السيد الخوئي ملزمة إما بستر الوجه والكفين، أو طبعا الوجه والكفين عن غير المحرم، وإلا المحرم يجوز لها أن لهم النظر إلى هذه الأمور. يقول بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا، لا يجب على الرجل الستر. الشيخ محمد رضا يمشي في الشارع ويعرف أن هناك امرأة تنظر إليه، واضح؟ خب هل يجب عليه أن يتستر عنها؟ يعرف أنها تتفضل النظر إليه، يقول لا، مطلقا لا يجب، لا يجب مطلقا، سواء كان تنظر إليه بشهوة بتلذذ أم لا، بغير تلذذ لا يجب عليه أن يتستر. وجوب التستر خاص بالمرأة ولا يشمل الرجل، يقول السيد الخوئي، بل عفوا ولا يجب على الرجل الستر مطلقا. خب طبعا في غير العورة طبعا. هنا نقطة أنا كنت بصدد الإشارة إليها أيضا وغفلت عنها، لا بأس، اليوم استدراكات كثيرة. خب مو قال ويجوز النظر إلى المحارم؟ شوفوا الاستثناء الخامس ماذا قال، ارجعوا للاستثناء الخامس في المسألة السابقة، ويجوز النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحهن مؤبدا. الآن إذا يجوز لك أن تنظر إلى بنتك وأختك وأمك وخالتك وما شابه ذلك، بأي مقدار تنظر؟ في أي مقدار؟ تطالع وجهها بس؟ أسأل سماحة العلامة الحجة الشيخ محمود حفظه الله ورعاه يقول ما عدا العورة. جناب الشيخ محمد رضا يقول من السرة إلى الركبة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة. جملة من الفقهاء قالوا يجب ستر ما بين السرة والركبة، يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة من محارمه. البعض قال لا، لا يجوز له أن ينظر إلى العورة، خصوص العورة. وبالنسبة للسر والرقم احتياط وجوبي، والبعض حتى احتياط وجوبي لم يرى لزوما له. على اي حال هناك خلاف بينهم في هذا المقدار. اما ما زاد عن السرة والرقبة فيجوز النظر اليه طبعا بدون تلذذ. بعد هذا دائما نقول بدون تلذذ يجوز النظر الى المحارم فيما على السرة والرقبة. طب في المقابل، المرأة بأي مقدار يجوز لها أن تنظر إلى القريب لها، إلى أقاربها المحارم بعبارة أخرى؟ بأي مقدار يجوز لها النظر إلى ما على العورة؟ مثلين يجوز لها النظر إلى اليد بأكملها والباطن، لا إشكال في ذلك، فيما على العورة. صبحت الآن هذه المسائل. مسألة 1234، يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ. صوت الأجنبية ليس للعورة في ذاته. مسألة 1235، لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من 4 أشهر. لا يجوز للرجل أن يترك وطئ زوجته. الوطئ واضح بعد المعاشرة التي تحصل بين الزوج والزوجة، يقال لها في الشريعة هذا أو في لغة العرب وطئون، يقال لها وطئون. لا يجوز للرجل أن يترك وطئ زوجته الدائمة أكثر من 4 أشهر إذا كانت شابة. أما إذا كانت عجوز، شيخ محمود من زوج امرأة عجوز عمرها 70 سنة، يجوز له أن يترك وطئها حتى أكثر من 4 أشهر. ما نريد نعذبها بعيد. بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحواض، احتياط وجوبي أن الحكم في المنقطعة كذلك كما هو الحكم في الزوجة الدائمة. طبعا لا يسقط الزوجة الدائمة إذا ما لم ترضى هي، وأما إذا هي أيضا رضية بذلك ما أكو مشكلة، ما عندها مشكلة، مو رضية على مضض، لا، من نفسها راضية بهذا الأمر، كما لو كانت لا ترغب في هذا الأمر والزوج أيضا لا يرغب، ليس ملزمين، مو وجوب شرعي، هذا مو حكم تكليفي، إنما هو حق لها. مفهومين؟ خب الفصل الثاني في الأولياء. لو كانت في سفر ما يلحصوا فيها السفر يعني
لما الموت على أنها بعد أشهر كان أبيض في الإمارة.
خب
فأنا مقبولة في كان أبيض في الإمارة.
ما رأيت من تعرض هذه المسألة لهذا التفصيل، يعني لو كانت راضية ثم امتنع أو ثم امتنعت عن الرضا، لكن إذا قلنا أنه حق لها يلزم الزوج. نعم، يعني يحتاج الإنسان يرجع إلى المدرسة المسألة الروايات وكذا يستظهر منها، والأمر مسروق إلى الفقهاء وليس لاستظهاراتنا نحن، لكن أقول ربما يلتزم بأنه ملزم، ربما يلتزم بأنه ملزم بذلك. الفصل الثاني في الأولياء. إنما الولاية للأب وإن على ووصيه والحاكم والمولى. الولاية للأب، الأب بعد ما يحتاج نشرح ما المقصود بالأب، الأب هو الأب بعد لا يشرح بعد. وإن على يحفر به الأب والجد، الأب وأب الأب، هكذا يعني الأب وإن على عمود الآباء من طرف الأب لا من طرف الأمهات، يعني الجد المباشر من طرف الأب والجد غير المباشر من طرف الأب، وهكذا يعني الأب هو أب المباشر، أبوه أب غير مباشر، وأبو أبوه أيضا، وهكذا. وإن على ووصيه، الوصي الذي أوصى إليه الأب بالولاية أو أوصى إليه الجد بالولاية، الوصي من طرف الأب والجد على التفصيل الذي مر أيضا في باب الوصية. والحاكم، الحاكم أي حاكم، مو الحاكم الظالم، لا، الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي له ولاية أيضا. والمولى، المولى أي مولى، في باب الإمام والعبيد بعد، من كان له عبد فهو مولى لهذا العبد، مو فله الولاية عليه. من كانت له أمة هو مولى لها فله ولاية عليها. ما يصير تتزوج بدون ابنه. خب مسألة 1236، للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك. خب الأب له ولاية على من؟ على كل إنسان؟ لا، على الصغيرين ذكرا أو أنثى، المجنونين ذكر أو أنثى، البالغين كذلك. الصغيرين يعني من لم يبلغ، من لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ والصبية التي لم تبلغ، واضح بعد. خب المجنونين، هنا المجنونين المراد بهما المجنون والمجنونة، البالغين كذلك. يعني شنو البالغين كذلك؟ يعني للأب الولاية على المجنون الذي بلغ وهو مجنون، يعني كان مجنونا قبل بلوغه آنا ما، قبل البلوغ بعشر دقائق كان مجنون، أو منذ ولادته كان مجنون، المهم أنه كان مجنون قبل البلوغ وبقي مجنونا إلى ما بعد البلوغ، يعني اتصل جنونه بالصغار قبل أن يبلغ صار مجنونا، فبلغ وهو مجنون. البالغين كذلك، يعني البالغين وهما مجنونين، واضح؟ خب. أما من جن بعد البلوغ فيأتي الحديث عنه في آخر المسألة، في ذيل المسألة. خب هنا والمجنونين البالغين كذلك، فاصلة، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين، يعني بعد أن يزول تزول صفة الصغار أو صفة الجنون، لا خيار لهذا الصبي أو المجنون إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء. ليش؟ التفتوا، أنا لي الولاية على هذا الولد، هذا ابني صغير فلي الولاية عليه، فزوجته والزواج لم يكن فيه مفسدة، حينما وقع كان فيه مصلحة، لم تكن فيه مفسدة، هذا الزواج لم تكن فيه أي مفسدتين، فزوجت ابني بهذه المرأة بعد أن يبلغ، هل له الخيار؟ بحيث يقول فسقف الزواج ليس له الخيار. نعم له أن يطلقها كباقي الرجال، لكن هل له أن يفسخ بدون طلاق؟ يقول فسخت الزواج، فسخت عقد الزواج، لا ليس له مثل هذا الحق. ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين، يعني للصغير أو المجنون إذا زارت عنه صفة الجنون أو صفة الصغار، هل له خيار؟ لا ليس له خيار، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء. فإذا كان حين وقوعه مفسدة ففي هذه الحالة لا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل. أنا زوجت ابني لامرأة وكان هذا الزواج فيه مفسدة، كان حينما أوقعت هذا الزواج كان هذا الزواج فيه مفسدة، صحيح؟ خب زوجته بامرأة، الآن يقول الشيخ الخوئي لا يصح هذا الزواج، وتتوقف صحته على بلوغ ولدي، إذا بلغ ولدي فأجاز يصح، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل. بعد البلوغ إذا كنت قد زوجت صبيا، والعقل إذا كنت قد زوجت مجنونا، فإنه يصح العقل، لكن بعد أن يبلغ الصبي أو يعقل المجنون فيجيز العقد. ليش؟ لأن هذا عقد فضولي، أنا إنما أنا ولي في أن أزوج ابني مو كيفما كان، بل أزوجه إذا لم يكن في هذا الزواج مفسدة، أما إذا كان فيه مفسدة فأنا لست ولي على هذا الأمر، لست وليا على هذا الأمر، أنا ولي أن أزوج فيما ليس فيه مفسدة، أما إذا زوجت الصبي أو المجنون بما فيه مفسدة فهذا الزواج غير صحيح. ليش؟ لأنه صدر من شخص لا ولاية له على هذا الأمر، لأن الولي ليس له ولاية كيفما كان، بل ولاية فيما لا تكون فيه مفسدة، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل. فاصلة. نعم، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا، فالإحتياط لا يترك. ركزوا على هذا المطلب، شوفوا سابقا ماذا قال؟ قال إذا الأب زوج الصغير او المجنون زوجه ولايتان والعقد لم يكن حين وقوعه في مسألة لا خيار مثلي ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين. قالها في الفصل الثاني في المسألة لا خيار لهما بعد زوال الوصفين، ما لم يكن مسألة اتركوا المسألة، ها لا نتكلم عن حالة وجود مسألة، خب نتكلم الآن عن حالة ما إذا لم يكن في الزواج مسألة. خب قال لا خيار لهما بعد زوال الوصفين، في حين الآن يقول نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولايتان فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بعد بلوغهما إشكالا فالإحتياط لا يترك. ما الفارق بين الموردين؟ هنا قال لا خيار لهما، هنا يستشكل في لزومه عليهما وكأن لهما الخيار. ما الفرق؟ التفتوا، أكيد الخوي يفرق بين موردين. التفتوا، في المورد الأول يقول أنا عندي ولد أزوجه بامرأة بالغة، الولد صبي لم يبلغ والمرأة بالغة، أو بالعكس عندي بنت غير بالغة أزوجها برجل بالغ. هنا في هذه الحالة إذا لم يكن في هذا الزواج مسألة، زوجت ابني بامرأة بالغة وزوجت بنتي برجل بالغ وابني أو ابنتي كانا صغيرين، هنا يقول لا خيار لهما بعد البلوغ إذا لم يكن في الزواج مسألة. متفقين؟ هنا مورد الشاهد لا خيار لهما، ارجعوا، لا خيار للصغير أو لا خيار للمجنون بعد زوال الوصفين، زوال وقت الصغر أو الجنون. متفقين؟ يعني أحد الطرفين هناك بالغ والطرف الآخر غير بالغ. أنا عندي ابن غير بالغ زوجته بامرأة بالغة. خب هنا بعد ذلك يقول نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين، هنا الآن أنا وأنت زيد وعمر، زيد لديه بنت صغيرة وعمر لديه ابن صغير، كل منهما زوج ابن الآخر من ابنته. الكثير زيد زوج ابنه ببنت عمر، زيد زوج بنته زوج ابنه ببنت عمر بعد أن يبلغ البنت والصبي، بعد أن يبلغ الصبي والصبية هل لهما خيار أم لا؟ ليس لهما خيار. السيد الخوئي يتوقف مع لا توجد مسألة، لا نتكلم عن وجود مسألة، يقول نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولايتان، يعني كلا الطرفين الزوج والزوجة صغيرين، فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. فالاحتياط لا يترك، شلون يعني فالاحتياط لا يترك؟ خلنا نقول مثلا البنت بعد أن بلغت لم ترضى بالزوج، الزوج رضي بعد أن بلغ لكن الزوجة لم ترضى. هنا الأحوط للزوج أن يطلقها، الأحوط أن يطلقها الزوج، مع أن هنا توجد رواية. التفتوا للمسألة، توجد رواية، أصل المشكلة أنه توجد رواية، وظاهر هذه الرواية هو أن البنت مثلا في مثل هذا المورد تتسلط على الفسخ من دون طلاق، لا تحتاج إلى طلاق إذا كان كلا الزوج كل من الزوج والزوجة صغيرين، الزوجة صغيرة والزوج صغير، الولي الأبوان زوجاهما. خب ظاهر هذه الرواية التي يرى شيء بخوي صحة سندها هو أن الزوجة إذا لم ترد الزوج لها أن تفسخ، وكذلك الزوج له أن يفسخ، فسخ مو طلاقها، فسخ من دون طلاق. والسيد الخوئي يرى أن هذه الرواية صحيحة، وظاهرها هو هذا الذي أشرنا إليه. خب لماذا لا تعمل بهذه الرواية أيها السيد الخوئي؟ يقول أنا أتوقف في المسألة لا أفتي على ضوء الرواية، أحتاط احتياطا وجوبيا. لماذا تحتاط احتياطا وجوبيا أيها السيد؟ يقول أحتاط احتياطا وجوبيا لأن الزوج، لأن الفقهاء هنا في هذا المورد أفتوا على عكس ما عليه ظاهر الرواية، بل ادعي عليها الاجماع وادعي الاجماع على ان على عدم العمل بهذه الروايه. على اي حال السيد القوي هنا يحتاط احتياطا وجوبيا فيما اذا كان كل من الزوج والزوجه صغيرين. احتياط وجوبي في ماذا؟ في ان الزوجه مثلا او الزوج اذا لم يرضى فلا بد من الطلاق، ولا يكتفى بماذا؟ بالفسخ من غير طلاق، بل الاحوط وجوبا الطلاق هنا. يقول نعم اذا زوج، اذا بالنسبه للمورد الاول كلامنا عن احد الطرفين صغير او مجنون فلا خيار، اما اذا كان كلا الطرفين صغير، اذا كان كلا الطرفين صغير السيد الخوري يحتاط في المساله. نعم هناك اذا كان احد الطرفين صغير والثاني بالغ لا خيار لهما، لا خيار للصغير بعد بلوغه، او لا خيار للصغيرة بعد بلوغها، احدهما صغير والثاني بالغ. الزوج مثلا هو الصغير والزوجة بالغة، او الزوجة هي الصغيرة والزوج بالغ، فاذا بلغ الطرف الصغير لا خيار له. وكذلك اذا كان احد الطرفين مجنون والاخر عاقل، او كلاهما عاقلين، فهنا ايضا لا خيار لهما. لكن اذا كان كلا الطرفين صغيرين، كلام عن الصغر، كلا الطرفين صغيرين، يقول نعم اذا زوج الابوان الصغيرين ولاية فالعقد وان كان صحيحا الا ان في لزومه عليهما على الصغيرين يعني بعد بلوغهما اشكالا، فالاحتياط لا يتراك، اي ان الزوجة ان رضيت بعد بلوغها فهو المطلوب، والا فالاحوط ان يطلقها الزوج ولا يكتفى بفسخها هكذا. نقطة. ولا يبعد الان يشير الى ما قلنا قبل قليل انه سيأتي، اشرنا سابقا الى حكم المجنونين اللذين بلغا وهما مجنونين، يعني اتصل جنونهما بالصغر. خب ماذا تقول ايها السيد المجنونين اللذين جنا بعد بلوغهما؟ لو جن الشخص بعد ان بلغ، هل للاب ولايه عليه ام ليس له ولايه؟ يقول ولا يبعد ولايه الابي على من جن بعد بلوغه على اشكالين، فالاحوط الاستجازه من الحاكم الشرعي ايضا. خب ظاهر العباره هنا ان هذا الاحتياط احتياط استحبابي، يعني للاب الولايه، لكن الاحوط له استحبابا ان يستجيز من الحاكم الشرعي. احتياط استحبابي مو احتياط وجوبي، لانه قال ولا يبعد، فتوى بعد، ولا يبعد ولايه الاب على من جن بعد بلوغه على اشكال، فالاحوط الاستجازه من الحاكم الشرعي ايضا. فظاهر الاحتياط انه احتياط استحبابي وليس احتياط وجوبي. لكن تقدم من السيد الخوئي رحمه الله عليه انه احتاط احتياطا وجوبيا في موارد شبيهه بهذا المورد، ربما في كتاب الوصيه. على اي حال لكن ظاهر الاحتياط هنا كما اثرنا انه احتياط استحبابي، فيكون هناك اثر الاحتياط، هناك احتاط احتياطا وجوبيا وهنا احتاط احتياطا استحبابيا. خب هذا تمام الكلام في هذه المساله، مساله 1237 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.